والله سبحانه وتعالى يملك جميع الخلق، وتصرفه في ملكه ليس بظلم ولا تصور الظلم بحق الله، ذلك ما لعدله، ولكن لأنه غير قادر لهم. ولهذا قال ابن القيم: والظلم عندهم المحال لذاته، وهو محال لذاته عنده، ما تصور الظلم بحق الله. ولكننا إذا قلنا بقولهم فهل يكون ذلك مدحاً لله عز وجل وثناءً؟ لا، لا يكونون في الظلم مدحاً وكمالاً إلا إذا كان مع القدرة عليه وإمكانه، لكن منعه كمال عدله منه. أفهمتم؟ وقوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم منصوبة على أنها خبر ثاني. نعم، كان فعل ماضي ينصب طرف أنف منصوب خبر، والواو اسمها، وأنفسهم خبرهم. لو كان توكيد للضمير لقال كانوا أنفسهم، وهنا أنفسهم. إذا كان أنفسهم مفعول ليش؟ مفعول ليظلمون مقدم. نعم، مفعول مقدم ليظلمون، ولكن كانوا أنفسهم. هذا لك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. بأي شيء يظلمون أنفسهم؟ بمعصية الله، إما بترك واجب أو فعل محرم. نعم، وسيأتي إن شاء الله الفوائد ما تدل عليها الجملة. المهم أن الله تعالى ما ظلم هؤلاء المفسدين الذين أهلكهم، ما ظلمهم، ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم، فالجناية منهم على أنفسهم، والله عز وجل عاملهم بكمال العدل. قوله تعالى: أولم تستقوا. اللي قبل خمس سنوات، اللي قبل خمس سنوات، وعد الله. لا، ما وعد الله. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا توبيخ من أعرض عن التفكر لقوله أولم يتفكروا، لأن الاستفهام هنا للتوبيخ. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الحث على التفكر، الحث على التفكر، أليس كذلك؟ ويتفرع عليه فائدة ثالثة ثانية، وهي فائدة التفكر، لأن الله لا يحث على شيء ويوبخ عن تركه إلا لما فيه من الفائدة والمصلحة. من فوائد الآية أن محل التفكير هو العقل، بقوله في أنفسه. هذا إذا قلنا إن المراد كون النفس آلة التفكر وطريق التفكر. أما إذا قلنا محل التفكر فيستفاد منه فائدة، وهي عظيم صنع الله عز وجل في نفس الإنسان وما أودعه فيه من العجائب. وإذا أردت أن تعرف ذلك فذهب إلى أهل العلوم وتجد في جسمك العجب العجاب. هذا الطعام اللي أنت تأكل يتحول إلى دم ويتوزع على الجسم بحسب أنسجته، يعني يعطي الأعصاب كمية تليق بها، ويعطي اللحم كمية تليق به، ويعطي العظام كمية تليق بها. يعني سبحان الله العظيم، أنابيب دقيقة مثل الشعر توزع على هذا الجسم بقدر ما يحتاج إليه. المهم ما هو هذا الإنسان، لكن كلامنا على أن في خلق الله عز وجل الإنسان من العجب والإعجاب ما يظهر العقول، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة من هذا شيئا كثيرا. هذا قبل أن يرتقي الطب إلى ما ارتقى إليه اليوم. نعم. من فوائد الآية أيضا أن الخالق هو الله عز وجل، خالق السماوات والأرض هو الله، لقوله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهما أحد. ولهذا قال في سورة الطور أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومن فوائدها بالتاس عدد السماوات وهي سبع، وأما الأرض فيه دائما تفرد في القرآن، ما ذكرت في القرآن مجموعة، لكن أشير إلى أنها جمع بقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما يستحق أن يجعل قسيما لخلق السماوات والأرض. هولا ثلاث شكل الآن عندي، السماوات والأرض وما بينهم، كلنا يعلم عظم الأرض وعظم السماء، إذن فعظم ما بينهما يعني موازن لهما، موازن لهما. من فوائد الآية أيضا كمال قسمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، كمال قدرته بأي شيء نستدل عليها؟ بعظم مقدوره، كمال القدرة يؤخذ من عظم المخلوق، وهذا من الدلالة باللازم الذي نوهنا عليه من قبل، وقلنا إن الله إذا فتح على العبد معرفة لوازم النفوس استفاد بذلك فوائد عظيمة، حتى أنه يأخذ من النفس الواحد من المسائل ما لا يأخذ غيره نفسها أو أقل. أقول استفاد من هذه الآية عظم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته. الحكمة من الناقة من قوله إلا بالحق، هي عبثا بالحق. أما القدرة فنأخذها من عظم المقدور، عظم المقدور يدل على عظمة الخالق. طيب، من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته تبهللا. من فوائد الآية أنه ينبغي أن لا يضيع وقته تبهللا وسدا. من قوله إلا بالحق، لأن ضده الباطل، والباطل إما ضار وإما غير ضار ولا نافع، كل له يظهره ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا. المهم أن يجل ما دام السماوات والأرض كلها خلقت بالحق، والجد والسكت والثبات، فينبغي لك أن تكون موافقا لهذه الحكمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض. ومن فوائد الآية أن هذا الخلق على عظمه له أجل محدود، لقوله نعم وأجل مسمى المعين عليه السلام. وكل شيء في السماوات والأرض كليا كان أم جزئيا فإنه محدد إلى أجل مسمى، وسواء كان ذلك عينا أو صفة فإنها محددة إلى أجل مسمى. ولهذا من الحكم المذكورة دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن الخلق ناقص حيث لم يقدر له الأبدية، فهو ناقص، ولهذا تأتي الحياة الآخرة تأتي كاملة لأنها مؤبدة، ومن فوائد الآية كمال الحكمة حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم، وكل شيء عنده بمقدار، والمقدار يشمل مقدار الكمية ومقدار الكيفية ومقدار الزمنية ومقدار المكانية، كل الأنواع الأربعة يشمل قوله وكل شيء عنده بمقدار. طيب ثم قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. استفاد من هذه الآية أنه مع هذه الآيات العظمى، مع هذه الآيات العظمى خلق السماوات والأرض وما بينهما وتأثير ذلك بأجل مسمى وتقدير بتقدير معين، مع هذا كله كثير من الناس ينكرون لقاء الله، ينكرون لقاء الله. والحقيقة أن العاقل يستدل بهذا التأكيد على وجوب لقاء الله، قول إذا رأى أصحابه وقرناءه الذين كانوا بالأمس معه يا مدين، نعم إذا رآهم يذهبون واحدا فواحدا، هل هذا يحمله على الإيمان ولا لا؟ لا شك أنه يحمله على الإيمان، لأنه يعلم أنه لو دامت الدنيا لأحد ما وصلت إليه، لو دامت لأحد ما وصلت إليه، ما وصلت إليه إلا بعد أن خلاص تغير. فإذا تستدل بهذه الأجيال المقدرة على أنه لا بد أن يكون هناك شيء وراء هذا. هل من الحكمة أن تنشأ هذه الخليقة العظيمة وبهذا النظام البديع ثم تكون النهاية أن يموت الإنسان كجيفة الحمار أو لا؟ أبدا ليس هذا من الحكمة. ولهذا قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذه القراءة التي نزلت لا بد أن يكون وراءها شيء، وهو البعث الذي فيه لقاء الله عز وجل. لكن مع هذا وإن كثيرا من الناس لقاء ربه لكافرون. من فوائد هذه الآية إثبات البعث، المفهوم من قوله في لقاء ربه، ومنها أن كل أحد سيلاقي الله عز وجل. قول منا من قوله في لقاء ربه، وقال تعالى في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا قال قائل هل هذا اللقاء شامل للمؤمن والكافر؟ قلنا نعم، لكن هناك فرق بين اللقاءين، هناك فرق بين اللقاءين. كما أن الرجل يلاقي زيدا ويلاقي عمرا ويكون بين اللقاءين فرق عظيم، يلاقي هذا بوجه غرض وهذا بوجه رضا وهذا بوجه انتظار وهذا بوجه انتصار وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية إثبات الربوبية العامة ولا الخاصة؟ العام لقوله في لقاء ربهم، مع أنه يتكلم عن الكافرين، فهي الربوبية العامة. والربوبية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، الأولى عامة والثانية خاصة. ومن فوائد الآية ذم من كفروا بلقاء الله، مع آيات العظيمة الدالة على وجوده وحكمته بقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وهذه الجملة بلا ريب تدل على الذم. ثم قال تعالى أولم يسيروا في الأرض، يعني كثيرا منهم ما قال أكثرهم من السين، هذه الآية لا يخل لكن ما يتنقل. ما يعمل ها هذا الذي لا يعمل له وجود إيمانه في العدم، وجود إيمانه في العدم، لأن الكفر نوعان: كفر جحد وكفر استكبار. مرة
اللقاء لا تتكرر
إلا المراد باللقاء الموافق، لكن هي بعد الباب، فمن لازمها الباب. الله أعلم. الرؤية لأن ما ذكر في الإخبار إنه مع ربهم يومئذ لمحجوبون. الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف المطلق في المربوب، والخاصة تستلزم مع التصرف المطلق العناية، العناية فيه ونصره وتأييده وما أشبه ذلك. تشبه المعية العامة والخاصة، وتشبه أيضا مسائل كثيرة من هذا النوع. قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون. يستفاد من هذه الآية توبيخ من غفلوا عن السير في الأرض سواء بعدانهم أو بقلوبهم، لأن الاستفهام في قوله أولم يسيروا للتوبيخ. ويتفرع على ذلك الحث على هذه الفائدة، الحث على السير في الأرض، الحث على السير في الأرض. ومن ذلك من السير في الأرض في القلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم، لأن من راجعها لا سيما التاريخ التواريخ الحديثة على الصدر والمزلوقة، من راجعها يتبين له العجب العجاب في خلق الله عز وجل وتغيير ومداولة الأيام بين الناس وتغييره للأمور، وتزيد الإنسان إيمانا بالله. لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين انجاب بها مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتها ويحتوي حدوها في السيف، وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه وتغيير الأمور. المهم أن السيرة في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث والتواريخ هذه تفيد المرء ويعتبر بها، ولكنها تفيد من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع والبصر. نعم. فالقول ويستفاد من هذه الآية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة وخيمة، وقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ومن فوائدها أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله، في قوله كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها، وما ذلك هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ الجواب لا، بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعفى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها، وهم عاد تهلك بالريح، وأهلك من كان يفتخر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بأي شيء؟ بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به بالأنهار. وهذا مما يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل. نعم. في أظن في عام 400 أو قبلها حصل هزة أرضية في إيران دمرت بلمس بصر، بلمس بصر 25,000 نسمة من بني آدم، طبعا عن الحيوانات والمواد وما إلى ذلك. ودمرت 230 قرية ومدينة كبيرة. والهزة مية تهز مثل الأرجوحة، الهزة لم تضرب، نعم مثل ما حدها إنسان فقد اتخذ واجه الهزة، الهزة أصابت اليمن، يعني صورها تطبيعا عجيبا في سرعتها وأصوات صحبتها، حاس الناس والرعب اللي أصابهم حتى أنها تذهل كل مراد مما أرأت وفضع كل مراد فيه. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا. قلت القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يرزقكم سواعاً من فوق بعضكم بعد بعض. نعم. ومن فوائد الآية أن التأمل في حال الكفار بالاعتبار مخلوق، التأمل في حال الكفار بالاعتبار قدر الإنسان أمر مخلوق. لو جاء إنسان وأراد أن يصف أن يدعو الطريق أم مخلوق اللي حصل عليها وتنسيها، من هو عن ذلك؟ إذا كان جديدا من طبيعة الطريق ويعرف ماذا كان عاقل الممكنين فإنه مخلوق. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوته وصنعته في سماء ذلك فإنه منها عنه، مثل ما قلنا في الذين يلعبون بالأبيات خميس قسم التفرج والنزهة على حرام، إذا قسم الأبيات هذا جائز بالشرط الذي ذكره من جاري الله، ما هو؟ لا تلوها إلا وهو داخل السماء. طيب يقول ومن فوائد الآية أن إثارة الأرض من أسباب الكفر، قوله وإن تغلب الزراعة من أسباب الكفر لأنها يحصل بها الاكتفاء الذاتي عن الغزو. إذا كانت بلاد مثلا تنزل الثمار والثمور تغنمنا بذلك عن غيرها، وربما يكون لدينا سائق نقدره لعين أسماء. فإثارة الأرض من أسباب الكون، وكذلك حمضان الأرض، حمضان الأرض بهذه الإثارة إثنا إثارة الأرض من أسباب الكون. ومن فوائد الآية أن الله تعالى أثر الأرض بقوله ومن فوائدها أيضا أن كل رسول من أهل الكتاب ومن فوائدها واحد الرسل يكون لدينا يكون لدينا استفاد منها فائدة ثم وهي رحمة الله وحكمة الله، رحمة الله وحكمة الله. أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تحتفظ بما يريد الله منها إلا بالرحمة، وتكون على هذا هل يمكن الإنسان بعقل أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم؟ إذن لا بد من نفسه لكن الله عز وجل من كل مننا ما يرضاه الله وما لا يرضاه. ثانيا كون هذا الرسول يأتيه من نفسه لو أرسل الله الرسل من بدنه سألت من العذاب أن يخدعوا لهم بدون أن يكون هناك خير لكن أن يكون هذا من العنف والمشقة ما لا يعلم الله.
الآخر أن الأنبياء الذين تخير بجهل ورسالتهم السنة والإنسان يهدون الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم تجدون آياتهم غالبا آيات تنتهي بانتظار وتكون بعد موته خبرا منكر ويخبر. أما آيات النبي عليه الصلاة والسلام فهي سنوات الحياه وعلى الامرين على امور كثيره يترك بعضها وعذره وعلى كثير من الانسانيه تقوى الدعوه مثل القران العظيم تريد الاخبار في بعض الامور العظيمه التي وقعت كما اخبرت لان الخلق من بعض الامور الاخرى وثالثا فلا بد ان تكون الايات فحينما يحج على من على الباقين من باقين الناس اذا بنفس الشيء بايديهم وانما هي اعصاب تكثر فانه كما جاء الحديث ليس خبر نعم بل معاينه والخبر في معاينه وقد جسورا مستفيد من كفار الرسل وفي قائد من الجنات قائد خليل وهنا رحمة الله عز وجل وحسنه ويستفاد من قوله من هذه الآية انتفاق كل انتفاق كما رأى وقوله وما كان الله يجابهون عليه نعم يقول انتفاق كل انتفاق كما لو قال قائل من كتاب الكون انت مناسب لان الله مطهر كما كان الاول ياخذ من كماله